لكن ما الشاهد في هذا البيت؟ قوله وما ايه؟ وما كدت آئبا حيث ان خبر كاد لم يأتي فعلا مضايعا، وانما اتى ايه؟ اتى اسما منصوبا. هل هذا على المشهور ام على النادر؟ هذا على النادر، ولذلك هذه ابيات تحفظ ولكن لا يقاس عليها. تفضل.
هذا المراد المصنف في قوله لكن نبأ.
نعم.
إلى آخره. لكن في قوله غير المضارع إيهام.
هو إبهام ولا إيهام؟ إيهام. غير مضارع هذا فيه إيهام. يعني الحكم هنا ليس واضحا. فيه لبس. ولذلك قال فيه إيهام. ما الإيهام؟ نعم انه يدخل تحته الايه؟
تحته الاسم والظرف والجار والمجرور والجمله الفعليه لغير المضارع. ولم ينظر نبيه هذه كلها خبرا عن عسى وكاد، بل الذي نبر نبيه الخبر اسم. واما هذه فلم يسمع
نبيه
فلم يسمع نبيئها خبرا عنها البيت.
يعني هو حينما قال ولكن نذر غير مضارع لهذين الخبر، حينما يقول غير مضارع إذن هذا يشمل الماضي ويشمل الأمر ويشمل الجملة الاسمية ويشمل أيضا ما يكون ظرفا وما يكون جارا ومجرورا. ولكن لم نجد في كلام العرب إلا ما رأيناه في هذه الأبيات، وهو أنه جاء اسما فقط، يعني لم يأتي ظرفا ولا جارا مجرورا، ولم يأتي بالفعل الماضي ولم يأتي بالفعل الأمر. إذن هو يقصد من قوله غير مضارع وهو الاسم، وهو إيه؟ الاسم فقط. وإن كان غير مضارع يشمل كل هذه الأمور، ولذلك قال فيها إيهام. معنى إيهام يعني أن الكلام يأتي على أمور ليست مقصودة، لأن المقصود من غير المضارع أن الخبر يأتي إيه؟ اسما. ولكن حينما يقول غير مضارع فهذا يدخل تحته إيه؟ الفعل الماضي، ويدخل تحته الظرف والجار والمجرور والاسم. لكن لم يسمع من كلام العرب إلا الإيه؟ إلا الاسم فقط. فعلى كل حال وإن كانت العبارة فيها إهام، لكن دائما يعني الذي يقول الشعر وخصوصا الذي يقول العلم على هيئة الشعر، ولذلك لا يقال في ألفية ابن مالك إنها شعر، هذا يسمى نظما. يسمى إيه؟ لأن الشعر ما نبع من الشعور، الشعر ما نبع من ايه؟ اذا مليء بالمشاعر، وفيه الاحاسيس، وفيه الاطياف التي تكون من خلال الكلام. لكن ألفية ابن مالك ليست على هذا النحو. ألفية ابن مالك كلام علمي نبع من العقل وليس من الشعور، ولذلك لا يقال انها شعر، انما يقال هي ايه؟ نظم ألفية. ولذلك كل المتون يقال فيها منظومة، ولا يقال شعر في كذا، وإنما يقال منظومة. ألفية ابن مالك منظومة. الكافية التي كانت البداية منظومة. ولعلكم يعني تعلمون أن ابن مالك رحمه الله بدأ حياته بفضل الله عليه متعشقا للنحو والصرف وقراءات القرآن. فأما في النحو والصرف فصنف الكافية، وهذه الكافية كانت على 3000 من الأبيات وشرحت. يعني ابن الخباز شرح ألفية ابن معظم، وأيضا العلماء تناولوا الكافية، إلا أن طلاب العلم قالوا لابن مالك هذه منظومة تفنى في شرحها الأعمار. فخلص لنا هذه المنظومة في شيء يكون قريبا منه، ولذلك خلصها في هذه الخلاصة، ولذلك تسمى الألفية وتسمى الإيه؟ الخلاصة. ولذلك قال في النهاية في آخر الألفية: أحوى من الكافية الخلاصة، وتقتضي رضا بلا خصاصة. وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية كما كان في البداية. لذلك كانت الألفية خلاصة علمية لما كان في الآلاف التي كانت من قبل، يعني الآلاف التي صنفها في علم النحو والصرف خلصها في هذه الخلاصة. ولذلك جاءت الألفية وحاجة القبول، حتى إن العالم في الأزهر في هذا المكان كان لا يعد عالما إلا بشرحه للألفية، ولا يعد عالما بين علماء النحو والعربية إلا بحفظه للألفية، يعني يحفظ ويشرح. وقد رأيت أيام أن كنت في أيام الطلب في معهد بنها، رأيت شيخا من هؤلاء السابقين كان يسمع الألفية على نفسه ينتهي منها في كل خمسة أيام، إذن في كل يوم كم بيتا؟ مئتان من الأبيات. وكان الشيخ من صلاحه يسمع هذه الأبيات قبل الفجر بساعة، يسمعها على نفسه في الشوارع، في شوارع بنها، ويقصد من ذلك إيقاظ الناس لصلاة الفجر. إذن هو يتبع الألفية ليكون حافظا لها على الدوام، ومع هذا يوقظ الناس لصلاة الفجر. إذن كسب الثواب من جهتين، من جهة العلم ومن جهة إيقاظ الناس. وأنا كنت أسمعه وكنت طالبا سنة 58 و900 بعد الألف، وأنا في حجرتي سكنا، لأني لست من بنها، إنما أنا من قرية تابعة لمركز فوق، بلدة العلامة الأزهوري، تسمى إلى الآن أزهور الكبرى، وهناك الصغرى، وهناك أزهور عرب الرم. أزهور الكبرى شهرت لأنها بلدة الورد فسميت بأزهور الورد، وشهرت بالعلماء ومنها العلامة الأزهوري الشيخ علي الأزهور. يعني حينما تقرأ قال الأزهوري هو الشيخ علي الأزهور. فكنا في السفن أسمع الشيخ يسمع قبل الفجر بساعة الكلام الذي في الألفية، والناس يستيقظون ويقولون الشيخ عبد التواب يقول الكلام الذي يوقظ به الناس، لكن لا يدركون معنى هذا الكلام، لأن الكلام الذي يقول في ناحية والناس في ناحية، لكن هو أراد إيه؟ إيقاظ الناس. ولذلك في يوم هو يعني كان من علماء الأزهر وكان واعظا عاما، يعني هذه رتبة كانت من قديم، واعظ عام، فكان يصلي الفجر ومعه البخاري، وبعد الفجر يشرح في البخاري إلى مطلع الشمس، ويصلي الضحى ويذهب إلى بيته، ونحن نكون في هذا الوقت في البعث ونعود، فنراه يصلي الظهر مع مسلم، مع شرح الإمام مسلم في مسجد الحرم، بحيث يشرح البخاري في مسجد ويشرح مسلما في مسجد، وفي العصر يأخذ كتابا ثالثا في مسجد ثالث، ويذهب ليصلي بالناس وليشرح مثلا الفقه في المسجد الفلاني بعد العصر، ويأتي بين المغرب والعشاء يصلي المغرب في مسجد الرابع، ويكون الدرس بين المغرب والعشاء في هذا المسجد، وأنا حضرت له. ولا أنسى يوم الحرم أنه في يوم بعد المغرب جلس الناس من حوله، ويبدو أنه بدأ في كتابة بشروح الحديث والحديث الذي يبتدئ به المحدثون على الدوام حديث إنما الأعمال بالنيات. فقرأ الشيخ رأس الحديث: سمعت عمر بن روى عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. انتهى من الحديث. ثم بدأ يفسر الحديث، فبدأ بالإعراب أولا. الذين يجلسون من حول عوام، يعني فلاحون لا يعرفون إعرابا ولا يعرفون شيئا من علم العربية، وأخذ الشيخ يقول: إنما، طبعا نحن كنا طلابا يعني نطلب العلم ونعرف هذا وفرحنا بالشيء، يقول: الدبا كافة وبكفوف، والأعبال مبتدأ، لأد إد كفتها باعد العبد، والمبتدأ مرفوع ومرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وبالنيات جار ومجرور، وتعلق بخبر محذوف، والتقدير: إنما الأعمال كائنة بالنيات أو صحيحة بالنيات، على خلاف بين العلماء. طبعا الناس العوام الذين يعني يتحلقون هل سيفهمون شيئا؟ ده إنما الناس نظروا إلى بعضهم. فقال واحد منهم يعني من أهل القرأة، قال: يا شيخنا ماذا تقول؟ هذا كلام أنت تقول لكن نحن ما فهمنا شيئا. قال: أنا أقول في علم النحو لنفسي، أما أنتم فلكم كلام آخر. طبعا الشيخ فعلا أراد أن يقول النحو لا للذين من حوله، إنما لمن؟ لنفسه هو. ثم الشيخ يعني قال: أنا إذا لم أقل هذا طارت مني معلومات في النحو، معلومات في الصرف، فأنا أزيت من نفسي، ثم بعد ذلك أعطيكم ما تحتاجون إليه. الشيخ كان على هذا حتى قابلناه، كان دائما يعني يهارسنا في العلم وننتفع منه. فقال لنا مرة: أنا حفظت ألفية ابن مالك عن ظهر قلب، حتى الذي لم أفهمه أنا أحفظه. يعني هو يحفظ وإن كانت هناك بعض الأمور توقف الشيخ عنده. فقلنا له: ما الذي توقفت فيه؟ قال: الإعلال والإبدال. الإعلال والإبدال هذا باب من الأبواب الشديدة في الصرف، ولذلك قال الشيخ: أنا حفظت الألفية بما فيها، لكن الإعلال والإبدال حفظته وأتوقف كثيرا في مسائل الإعلال والإبدال. حتى قال الشيخ: أنا لم أفهم ما في الإعلال فهما جيدا. وكان يقول: هذه عقارب النحو والصرف، يعني الكتاب فيه عقارب، وهذه العقارب تعرفون العقرب اللادغ. قال: العقارب تجمعت هنا في الإعلال والإبدال. ولذلك لما وصلنا إلى شرح الإعلال والإبدال، كان في معهد القاهرة هنا شيخ من العلماء رحمه الله، مات في هذا العام، صنف كتابا في الإعلال والإبدال وسماه توضيح الصرف، عبد العزيز فاخر رحمه الله، مات في هذا العام فقط، مات على عن أكثر من 80 عام. الشيخ وضح ما في الإعلال والإبدال من أحكام ولكن بصورة جديدة. قلنا له: هذا الكتاب فيه الإعلال والإبدال بصورة جديدة وبصورة سهلة. فقال: ائتوني بكتاب بنسخة من هذا الكتاب. فعلا أتينا له بنسخة ودفع ثمنها لأنه كلابة. فالرجل قال: هات الكتاب وعلي الثمن. أتيناه بكتاب الشيخ عبد العزيز فاخر وبكتاب آخر في الصرف سماه صاحبه تبديل الصرف، وتبديد الصرف هذا كان للشيخ عبد الرحمن خليل، ولكنه مات قبل أن يأخذ الدكتوراه، فغاب كتابه بعد الطبعة الأولى، وعندي منه نسخة. أما توضيح الصرف فطبع أكثر من 20 طبعة، موجود الآن تبديد الصرف، توضيح الصرف في الصرف كله، لأنه بعدما صنف في الإعلال والإبدال ولاقى قبولا عند الناس بدأ يصنف في لقية الصرف، حتى جعل الصرف في 4 أجزاء صغيرة ثم جمعها في كتاب. وأظن أن الكتاب يعني أصبح كتابا كبيرا يجمع الصرف كله بقلم الشيخ عبد العزيز فاتن، وهو من الذين حباهم الله فهما دقيقا في النحو والصرف، رحمه الله رحمة واسعة. نقول إن يعني الشيخ في الألفية جمع في الألفية الأحكام، وإن كان في الشرح يأخذ عليه الشارح أنه ربما كانت هناك غوامض، نقول الغوامض لا بد منها، لأن الألفية تجعل الإنسان في مأزق، إذن هذا المأزق ربما جعله يقول كلمة فيها إيهام فيها إلباس، إذن على الشارح أن يبين هذا الإيهام كما قال شيخنا ابن عقيل. طيب تفضل يا سيدي.
وقوله بالروم أن بعد عهد النذر فتاب الأمر
لا نذر
نذر فتاب الأمر فيه رفض.
وكونه بدون أن يعني كون الخبر، لأن الشيخ يتحدث عن الخبر بعدما قال ندر غير مضارع لهذين الخبر، وكونه أي الخبر بدون أن بعد عسى نذر، إذن خبر عسى الكثير فيه أن يكون مقرونا بإيه؟ بأن، عسى زيد أن يقوم، وكاد بالعكس، وكاد الأمر فيه عكس، يكاد زيتها يضيء ولم يكن أن يضيء، لكن لو قلت عسى إذا تأتي أن في الخبر. ولذلك اقرأ كده الكلام.
ترون خبر عسى بأن كثير وتدريبها من أن قليل، وهذا مذهب جاي ومذهب جمهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من أن إلا في الشعر، ولم يرد في القرآن إلا مقترنا بأن، قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، فقال عز وجل عسى ربكم أن يرحمكم. ومن وروده بدون أن قوله عسى القرب الذي أنسيت فيه يكون وراءه طرد قريب، وقوله عسى طرد يمشي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر.
هذا هو الأصل في عسى، إذن عسى خبرها يكون مقرونا بإيه؟ بأن. إلا أنهم قالوا اقتران الخبر بأن بعد عسى هذا كثير، لأننا وجدنا قليلا من الأبيات وقليلا من كلام العرب فيه خبر عسى بدون أن، إذن الكثير اقتران الخبر بإيه؟ بأن، والقليل عدم اقتران الخبر بإيه؟ بأن. ولذلك لم يأتي أسلوب عسى في القرآن إلا وهو مقترن بإيه؟ بأن. الخبر فيه في القرآن مقترن بأن، ولذلك نسمع قوله تعالى فعسى الله إيه؟ أن يأتي بالفتح أو بأمر من عنده، فعسى الله أن يأتي بالفتح، إذن هذا رجاء، يعني يرجو الله تبارك وتعالى أن يأتي بالإيه؟ بالفتح. والفتح معروف يعني الحكم بالعدل أو بأمر من عنده، إذن خبر عسى هنا اقترن بإيه؟ بأن. طيب، وأيضا جاء قوله تعالى عسى ربكم إيه؟ أن يرحمكم وإن عدتم إيه؟ عدنا. أما ما جاء في كلام العرب من خبر أن من خبر عسى مجردا من أن، فهذا ما جاء في قول الشاعر: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج طريق. هذا البيت بيت لأحد الجاهليين يسمى هدبة العذري. ما معنى العذري؟ بني عذرة، وسموا بهذا لأنهم يعني لهم رجال ورجالهم يتعلقون بالنساء، لكن ليس هذا التعلق على سبيل من سبل الاتصال الدائم، وإنما هو حب عذري، يعني لا يتكلمون إلا في الكلام الطيب فقط، ويسمى هذا حبا عذريا. فهذه هذا البيت جاء من قصيدة قالها وهو في الحبس: وأول هذه القصيدة: طربت وأنت أحيانا طروب، وكيف وقد تعلاك المشيب، يجد النأي ذكرك في فؤادي، إذا ذهلت على النأي القلوب، إلى آخر ما قال. هذا كلام في هذا التعلق. ثم يقول: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. يقول: إنك أمسيت في كرب، في بلاء، ولكن عسى، وهذا توقع، أن يكون بعد البلاء عطاء، وأن يكون بعد الشدة فرج قريب. ولذلك يقول: يكون، ولم يقل أن يكون وراءه فرج قريب. إذا جاء خبر عسى مجردا من إيه؟ من أن. ولكن هذا ليس بالكثير، وإنما هذا إيه؟ قريب. ودائما يقولون الشدة وراءها انفراد، اشتدي أزمة تنفرج، يعني إذا اشتد الكرب إيه؟ هان وانفرج. ولذلك ما من شدة إلا ووراءها فرج، لكن على الذي نزلت به الشديدة أن يصبر، ومن يتصبر يصبره الله. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هكذا رأينا في حياتنا أن كل فرج بعده انجلاء، وكل كرب بعضه عطاء، ولكن لمن كان من الصادقين. أما قوله: عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته إيه؟ أمره، لأن الله عز وجل له شأن في كل يوم، كل يوم هو في إيه؟ في شأن. والإنسان إذا عرف هذا المعنى، إذا عرف المعنى استراح. العصر يعني أوشك هذا من أفعال الشروع. عندنا كاد وكرب وأوشك من أفعال المقرر. نعم يا سيدي.
وأما كاد فذكر المصنف أنها عسى، يكون تفسير في خبرها أن يتجرد من أن، ويقل اقتران بها. فهذا بخلاف ما نص عليه الاندلسيون من ان اقتران صورها بان مخصوص بالشعر
كما قالوا في خبر عسى ان يجرد، وهذا خاص بالشعر. وكذلك في خبر كاد شرطه ان يكون مقرونا بان. ولذلك يعني يقول ان كاد عكس عزا في ان خبرها يكون مجردا، وما كادوا يفعلون يكاد زيتها يضيء. اذن الاصل في خبر كاد على عكس عسى، يعني ان يكون ايه مجردا من ايه من ان. فاذا اتت ان في خبر كاد فان ذلك لا يكون على الشيوع، وانما هذا ايه نادر. او كما قال الاندلسيون ان ذلك خاص بالشعر. طب ولماذا يعني الاندلسيون؟ الاندلسيون لان ابن مالك من الاندلس، يعني هو اصله من بلاد الايه الاندلس، ثم جاء الى بلاد المغرب، ثم نزل مصر، ثم ذهب الى بلاد الشام. ولذلك كانوا يقولون عنه انه في اسفاره معه كتبه واوراقه يذاكر وهو يسافر، يعني وهو على السفر كان على العلم. ولذلك فقدوه في بلاد المغرب، فلما بحثوا عنه وجدوه في حفرة مع كتبه يقرأ ويدون، يعني في أي مكان يكون فيه يقرأ ويدون العلم. ولذلك قال الأندلسيون، يعني الذين هم أهله في بلاد الأندلس. وأنتم تعلمون أن الأندلس يعني الجناح الرطيب للإسلام، إلا أن الإسلام بعد 800 قرون، يعني 800 سنة، ماذا كان؟ حصر عنه الإسلام، وذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل. ولكن هذه القرون 8 محفوظة في العلم، لأن هذا الجناح كان فيه من العلماء والأدباء، حتى إن الأدب فيه نوع يسمى بالأدب الإيه؟ الأندلسي، ويدرس إلى الآن. وابن مالك كان من الأندلس. نعم.
ومن تجريد من الفن قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم.
من بعد ما كاد يزيغ، وفي قراءة تزيغ
ومن اقترانه بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا شك أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب.
أن تغرب، حتى كادت الشمس أن تغرب، يعني اقتران خبر كاد بأن هذا قليل، ولذلك لم يأتي إلا قليلا، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والبلاغة إذا تدخلت يعني تقول إن أن لم تأتي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على الندور، لأن فعله صلى الله عليه وسلم هذا وهو صلاة العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، هذا الفعل أيضا نادر من رسول الله. إذن أتى باللغة النادرة في المعنى الايه النادر. ولذلك الندرة في المبنى تدل على الندرة في الايه في المعنى. وهذا من بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه يأتي بالمعنى النادر بالاسلوب النادر، يعني الفعل فيه ندرة والاسلوب ايضا فيه ايه فيه ندرة. نعم.
كتابة النفس عن تحصيل عليهم في غدا حشو غيثة
وبرود. هذا يعني يبدو ان المعنى فيه ان ولده او رجلا سمى عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي حينما مات قال كادت النفس ان تفيض عليه، يعني كادت روحه أن تخرج منه حينما رآه محشوا في القماش الذي لف فيه، يعني في أكفانه. طبعا هذه لحظة من اللحظات الشديدة على الإنسان حينما يرى حبيبه والذي كان يعيش معه والذي كان يعاشره خرج من الحياة وصار أمامه في أثوابه التي سيدفن بها ويقابل بها رب العالمين. ولذلك في هذا الموقف تفيض النفس وتفيض العين بالدمع. فحينما قال كادت النفس أن تفيض عليه، إذن أيضا نرى أن خبر كاد اقترن بإيه؟ بأن، واقترانه بأن ليس على الشائع وإنما على الإيه؟ على النادر. وأيضا هذه اللحظة لحظة نادرة وليس شائعة، ولذلك لما كان المعنى فيه ندرة أيضا جاءت بأسلوب فيه إيه؟ فيه نفس الدور. إذا عرفنا أن كاد الأصل في خبرها أن يكون مجردا من إيه؟ من أن، واقترانه بأن هذا يعد إيه؟ نادر. وعسى بالعكس، يعني خبرها الكثير فيه أن يكون مقرونا بأن. وأما تجريد عسى أي تجريد خبرها بالأد فهذا أيضا نادر وقليل. على هذا يعني نقول قد أصد إلى الغاية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتقد في نهاية كلامنا إلى علم الدافع، وأن يجعلنا من العاملين، وأن يوفقنا إلى عمل صالح، وأن يجعلنا من المقبولين.